قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله تعالى ما زلنا مع أمة العجائب، ما زلنا مع أمة بني إسرائيل، ننظر إلى الأسباب التي جعلت رب الأرباب وملك الملوك سبحانه وتعالى أن ينزل غضبه على هؤلاء بعد أن كانوا خير أمة أخرجت للناس في زمانهم، بعد أن فضلهم الله سبحانه وتعالى على العالمين، بعد أن من الله عز وجل عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، لما أخرجهم الله سبحانه وتعالى من رحمته إلى غضبه ومن عفوه إلى عقوبته ليكن لنا فيهم عبرة وعظة ليتبين للأمة الطرق الصحيحة التي ينبغي عليها أن تسلكها إلى ربها وتنظر إلى المعاظم والمهالك التي أهلكت الأمم من قبلها فتتجنبها وتبتعد عنها حتى يمن الله سبحانه وتعالى عليها بالعافية. وأنا دائما عباد الله دائما ما أقول وأمجز ينبغي علينا أن ندخل في واقع الناس ونعيش في مشكلاتهم ونربط بين هذه المشكلات وبين ما عندنا من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليتبين لنا أن الرحمة في القرآن والسنة وأن العذر والهلاك في مخالفة الكتاب والسنة وما من مشكلة من المشاكل التي تحدث في هذا العالم وعلى هذه الأرض في هذا الزمان أو في الأزمنة قبله أو ما سيأتي من أزمنة بعده إنما هي لابتعاد الناس عن شرع الله تبارك وتعالى عن الكتاب وعن السنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. وإن أعظم المشاكل التي تواجه العالم الآن مشكلة الاغتصاب التي دمر كثيرا من البلاد في هذه الأوقات وكثير من البلدان مهددة بنفس الخطر. كذلك أيضا هناك مشكلة أكبر في هذه الأيام وبخاصة في هذا الأسبوع المقبل ألا وهي مشكلة عيد الحب، العيد العالمي للحب. فبإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث في هذه الخطبة بإذن الله لماذا أهلك الله بني إسرائيل في اغتصاب وبعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى نفرد عدة لقاءات عن الظاهرة التي انتشرت بين شبابنا ألا وهي مشكلة الحب. وكنت أود أن أتكلم ولكن الظاهرة أكثر مني بكثير، وتحتاج إلى أوقات كثيرة لإعداد المادة العلمية المتعلقة بها. فابتدأت بإذن الله بعد الاستخارة في هذا الموضوع، ألا وهو ما الذي حدث في اقتصاد العالم. وأنا أقول عباد الله إن الذي يحدث الآن في اقتصاد العالم إنما يرجع إلى أمرين: الغش التي يمر بها العالم الآن هو العودة إلى دين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وأنا الآن بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن العنصر الأول، ألا وهو الغش في المعاملات. وبعد ذلك إن شاء الله نفرد لقاء آخر عن الربا وأثرها في تدمير الأمم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي وضح فيه سبب الهلاك للأمم قبلنا، فقال: إن الزنا والربا إذا انتشر في أمة فقد أحلوا على أنفسهم غضب الله، وفي رواية فقد أحلوا على أنفسهم عقاب الله. وفي رواية كان في بني إسرائيل رجل يبيع الخمس وكان يشربه بالماء، أي يخلطه بالماء، وإنه حمل ما عنده على سفينة ثم باع ما عنده بعدما أنشاب الخمر بالماء. وأوجب على كل إنسان يريد أن يبيع ويشتري أن يتعلم ابتداء فقه البيوع، أن يتعلم كيف يبيع وكيف يشتري. كما روى ابن ماجه في سننه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال ابن المبارك رحمه الله لما سألوه عن هذا الحديث: ينبغي على كل إنسان يريد أن يقدم على شيء أن يتعلم ابتداء كيف أحكام هذا الشيء. وكان عمر رضي الله عنه يدخل إلى أسواق المدينة ومعه نورته، فإذا وجد المسلمين أحد إلا وهو يعلم ما الحلال وما الحرام، كيف أبيع، كيف أشتري، حتى لا يقع في الحرام. روى الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، وإن كان في الإسناد ضعف، إلا أن المعنى صحيح، أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أريد أن أتجر، أي أريد أن أتاجر. فقال له علي رضي الله عنه: الفقه قبل التجارة. فإن الرجل إذا تجر، أي تاجر قبل أن يفقه، ارتطم في الربا ثم ارتطم في نار جهنم، يرتطم في الربا ثم يرتطم. من أجل ذلك كان الأساس الأول في البيع والشراء أن يتعلم كل تاجر، وهذا فرض عين، هذا فرض عين على كل إنسان يريد أن يتعلم أحكام البيع والشراء، أن يتعلم أولا ما الحلال وما الحرام، لأن هذا هو الأصل في البيوع. تقدموا الأمام جزاكم الله خير، تقدموا الأمام. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فالأصل الأول الذي ينبغي على كل بائع ومشتري أن يعلم أن تعلم فقه البيوع فرض عين عليه، فإذا تعلم فقه البيوع أوجب الشرع عليه أن يشمل في الطلب، وليس معنى أن يشمل في الطلب كما يظن بعض الناس أن الإشمال في الطلب أن يترك البيع والشراء، ولكن أطلق الله سبحانه وتعالى حكم البيع بالحل، ولكن قيده الله وقيده رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يجب عليك أن تشمل بأن تأخذ الحلال وتبتعد عن الحرام. روى ابن ماجه في سننه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، أشملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن روح القدس قد نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأشغلوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإن ما عند الله لا ينال أبدا إلا بطاعته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الأصل العظيم الذي عليه مدار هذه الخطبة، حرم الغش، وذلك بطرق كثيرة ومتنوعة. تارة يذكرك أيها العبد أن رزقك آتيك لا محالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه الرزق كما يدركه الموت. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: للرزق أشد طلبا لصاحبه من الموت. وبالتدريب العملي للأمة على أن الرزق آت لا محالة، فخذه بالحلال لا تأخذه بالحرام، ولتكن على علم بأن الله مطلع على معاملاتك وعلى بيعك وشرائك. روى الإمام البيهقي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الطريق، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء سائل يسأله فأعطاه النبي التمرة، ثم نظر إلى أصحابه وإلى الرجل وقال: أنا والله لو لم تأتها لأتتك، أنا والله لو لم تأتها لأتتك، لأن هذا رزق كتبه الله لك لن يأخذه غيرك أبدا، أيا كان الأمر وأيا فجاء النبي ليحذر من هذا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أننا إذا حلف لنا بالله أن نرضى، وجرت عادة الناس على تعظيم اليمين، فإذا وجدنا البائع يحلف بالله صدقناه. فجاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليوضح لنا أن الرجل قد يبيع آخرته بيمين يكون فيها كاذب، أن المرأة قد يبيع آخرته بيمين قد يكون فيها كاذب، كما روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد: مر علي أعرابي بشاة فقلت له تبيعها بثلاثة دراهم؟ قال: لا والله. ثم باعنيه هذه الشاة بثلاثة دراهم، فقال أبو سعيد: والله لا أخذها حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع وحرم الربا؟ فقال: نعم، ولكنهم يحلفون فيحنثون، ويتكلمون فيكذبون. قارن بين هذا الحديث الذي فيه حشر النبي التجار الكذابين مع الفجار، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال فيه التاجر الصادق الأمين مع النبيين والصديقين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر التجار من إكثار الحلف أثناء البيع والشراء، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يبغضهم الله، البياع الحلاف. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، ومن بينهم ورجل اتخذ الأيمان بضاعة يحلف على كل حق وباطل. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل اتخذ أيمانه بضاعة فلا يبيع إلا بالله ولا يشتري إلا بالله. وفي رواية: رجل جعل الله بضاعته، رجل جعل الله بضاعته، فيحلف صادقا وكاذبا، فيحلف صادقا وكاذبا: هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. لماذا؟ لأنه اتخذ الأيمان بضاعة. ويزداد الإثم عباد الله إذا كان هذا اليمين من أجل أن يسلب من المشتري مالا بغير وجه حق. فإن كثيرا من التجار إلا ما رحم ربي يتعاملون بهذه الأيمان وهم في أكثرها غير صادقين. فقال النبي محذرا للجميع، وليست المسألة متعلقة بالتجار وحسب، فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق، انظر لقي الله وهو عليه غضبان. وثبت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو أجدر. فالله يقابلك وهو عليك غضبان، وأنت تقابل ربك وقد أصبت بالجذاب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم، ما من امرئ مسلم يحلف على يمين يقطع بها حقا لامرئ مسلم فليتبوأ مقعده من النار. بل وانظروا إلى هذا الحديث الذي قد يفسد على كثير منا أيمانه، ويجعل الواحد منا عباد الله يتحرى في اليمين الذي سيقسم بها قبل أن يقسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء عصي الله به أسرع عقوبة من البغي، وما من شيء أطيع الله به أكثر ثوابا من البر، وإن اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، وإن اليمين الفاجرة أي الكاذبة تدع الديار بلاقع أي خراب. فلا معشر التجار لننتبه لهذا الأمر، إن المال الذي تأخذه من وراء الغش حتى ولا بد لا يأتي أبدا بخير، وإنما يأتي بالشر ويجعل البيوت خائبة. ومن أصغر وأشهر صور الغش في هذا الزمان، وأنا تعمدت الحديث عن هذه الخطبة بالذات لتجار المحمود الذين لا يراقبون الله سبحانه وتعالى في بيعهم وشرائهم. أنا أتكلم على الذين يغشون منهم، وبخاصة في هذه المنطقة لأنهم بانتشار في هذا المكان، وهم الذين أشاروا علي أكثر من مرة أن أتكلم على هذا الأمر بسبب انتشار تليفون مستعمل ومفتوح يغير المصاميص ويبيع على إنه جديد، بدل ما يكون المكسب 20-30 جنيه القديم يكون المكسب على إنه جديد 200-300-400 جنيه. المساكنين. سبحان الله، هو الآن مديون وعليه أحكام، وينتظر في أي وقت يؤخذ ليطرح في السجون. أين الأموال؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم، عباد الله، لما ذكر قصة هذا الرجل من بني إسرائيل مع القرد، وأن القرد أخذ المال وجعل نصفا في السفينة ونصفا في البحر، ليس من المطلوب أبدا منك أن تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنه حتما ولا بد على شك، حتما ولا بد أن يكون معك قرد حتى يكون المال الذي أخذته من حرام يلقى في البحر. لا، قد يسلط الله على هذا الإنسان وسلم. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا محقت بركة بيعهما. أجل ذلك أقول عباد الله، الغش آخرته إلى ضياع. وصدق النبي لما قال في الربا، الربا وإن كثر فإن مصيره إلى القلة، وكذلك الغش وإن كثر فإن مصيره إلى خراب، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا الأصل العظيم عباد الله، الغش في المعاملة، أصل لمحو البركة، ولقائل أن يقول أنا أبيع وغش وبكسب من حرام، ومع ذلك أنا أعيش في رغد من العيش. وهذه شبهة لما جلست مع كثير من هؤلاء الذين يغشون في تجاراتهم، قالوا الحمد لله لا البيوت خربانة ولا الأموال قليلة، وربنا سبحانه وتعالى أفاض علينا من نعمة. فقلت له سبحان الله، هذا أعظم خراب دب في قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما من عبد يحلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم من غير حق إلا نكتت له في قلبه نكتة سوداء لا يمحوها شيء إلى قيام الساعة. أعظم خراب دب مش خراب فيك، أعظم خراب دب أن يدب الخراب في قلبك فتظن أنك تعصي الله سبحانه وتعالى وهو يعين عليك، وأنت لا تدري بسبب هذا الران الذي دب على قلبك أن ما يعطيه الله سبحانه وتعالى لك إنما هو استدراج. كما روى الإمام أحمد في مسنده أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه استدراج. أعظم مصيبة مش إن البيت يخرب، ده أعظم مصيبة إن قلبك هو اللي يخرب، إنك تظن إنك تبيع وتشتري وتغش وتسرق وتأكل أموال الناس بالباطل، وأنك تعيش من عين، أنك تعيش في خراب، أنت تعيش في دمار، لأن قلبك أغلى ما تملك ضاع منك، قلبك أغلى ما تملك ضاع منك. وتدبر حال قلبك في صلاتك، في قراءتك للقرآن، في ذكرك لربك، في سماعك لموعظة لا يتأثر أبدا بما تقدم أنت. وإن القلب إذا خرب خرب الجسد، كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت أكثر الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وأختم الحديث عباد الله بالصورة الحقيقية للتعامل بين البائع والمشتري في شرعنا وفي ديننا، وكيف يبارك الله سبحانه وتعالى لهؤلاء في بيعهم وفي شرائهم. قال رجل: دخلت إلى بيت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه لأشتري ناقة، فلما اشتريتها إذا به يرفع ثوبه ويلحق بي، رفع الثوب بتاعه بيده يلحق بي. فقال: يا عبد الله يا عبد الله، هل باعك ابني شيئا؟ هل باعك ابني شيئا؟ قال: نعم، باعني هذه الناقة. قال: أباعك إياها للسفر أم للحم؟ هتذبح الناقة عشان توزع لحمها ولا عشان تسافر عليها؟ فقال الرجل: إنما اشتريتها من أجل الحج عليها. فقال عبد الله: رد هذه الناقة، فإنها وإن كانت سمينة تباع للحم، فإنها لا تباع للسفر، فإن في خفها ثقب لا تستطيع السير عليه. من أجل ذلك كان الله يبارك لهؤلاء في بيعهم وفي شرائهم. وأبسط نموذج عباد الله لهؤلاء عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف الذي خرج من مكة مهاجرا لا يملك شيئا، ولما أتى المدينة وعرض عليه أخوه الأنصاري نصف المال والزوجة كما تعلمون، قال: لا، بل دلني على السوق. فذهب الرجل وباع واشترى وسرق وبين ونصح وعرف، فكانت النتيجة يصبح عبد الرحمن بن عوف من أغنى أغنياء المدينة، سواء كان من المهاجرين أو من الأنصار. وإنما كان ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وأعظم بركة عباد الله أن يظهر المسلم في ذكر الإسلام الحق. وهل انتشر الإسلام في شمال شرق أفريقيا وفي آسيا إلا عن طريق التجار من أهل الصدق والأمانة الذين كانوا ينصحون ويبينون ويعرفون للناس؟ أن يظهر المسلم في ثوب الحق، في ثوب الإسلام، في ثوب الصدق والطاعة، لا في ثوب الكذب والغش. أكتفي بهذا القدر وأجل النقطة الأخيرة لما بعد الصلاة نظرا لهذا الزحام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله سالما بالخير ومنته يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك أرضا جميلة. اللهم رد المسلمين إلى دينك أرضا جميلة. اللهم رد المسلمين إلى دينك أرضا جميلة. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد نساءنا ونساء المسلمين، واهد رجالنا ورجال المسلمين. اللهم اهدنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر